قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اليقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الحاجة وبين المصلحة التي ليست ضرورية، فالذي يريد مثلا أن يكون موظفا يذهب إلى وظيفته، أو عاملا يذهب إلى عمله، أو يعلم أن فلانا مريض يزور مريضا، أو حضر الجنازة يريد أن يشهد الجنازة، أو أي عمل من الأعمال التي ليست داخلة في مسمى الاعتكاف، فهذه تفسد الاعتكاف وتنقضه. فكما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان ولا يستغني عنها الإنسان. أما هذه الأمور فمن خرج بسببها فيعد ناقضا لاعتكافه، والاعتكاف أقل الاعتكاف يوم وليلة أو يوم أو ليلة على بعض الأقوال. لحديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نذرت أنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. الشاهد من الحديث أن أقل الاعتكاف ليلة أو يوم أو يوم وليلة. أما بعض الناس يقول يعني الاعتكاف ولو لحظة، ولو تكون مارا بالمسجد تنوي الاعتكاف، فهذا لا دليل عليه. وأنتم عاكفون في المساجد تأتي السنة تبين حد هذا الاعتكاف وزمن هذا الاعتكاف الذي يسمى اعتكافا، ولم يرد في السنة حديث يدل على وقت الاعتكاف أصح من هذا الاعتكاف. أما من اعتكف فواق ناقة، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتكف يلزم المسجد، فإذا خرج من المسجد كتب له ما كان اعتكف قبل ذلك، ويبدأ وينشئ الاعتكاف لليوم التالي أو لبقية الأيام الأخرى. فمن اعتكف مثلا العشر الأواخر من رمضان عليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة، عبادة تؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقامه الله عز وجل مقام البيان عنه سبحانه وتعالى، يبين القرآن ويبين مراد ربه سبحانه وتعالى من عباده بقوله وفعله، بسنته يعني. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام في اعتكاف العشر الأواخر أنه كان لا يخرج. فمن أراد أن يتبع السنة في الاعتكاف فعليه ألا يخرج، فإن خرج كما قلنا انتقض اعتكافه وكتب له الوقت الذي اعتكف، وإن شاء الله لا يضيع الله عز وجل أجر من أحسن عمل. يعني من أراد أن يعتكف العشر الأواخر فاعتكف ومكث في المسجد ولازم يومين، في اليوم الثالث خرج انتقض اعتكافه، يكتب له أجر اعتكاف اليومين وهكذا. فلا يجوز للمعتكف أن يخرج من المعتكف ولا من المسجد إلا للحاجة كما ذكرنا، حاجة الإنسان، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول إنه مريض مرض السكر الذي انتشر في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. يقول: ونصحني بعض الأطباء بعدم الصيام، فإن الصيام يؤثر على هذا المرض، فهل يجوز لي أن أفطر وماذا علي؟ نقول: الحمد لله، الله سبحانه وتعالى من رحمته وتيسيره بالمؤمنين، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا إذا كان المرض يرجى زواله وبرؤه. أما إذا كان المرض لا يرجى زواله وبرؤه، أي مرض مستمر بصاحبه عياذا بالله، فهذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا الذي لا يستطيع أن يصوم ونصحه الأطباء، بل أمره الأطباء بالإفطار، لأن الصيام يضر به، ومن القواعد الشرعية العامة لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال فلا يجوز لإنسان أن يأتي طاعة ويتحمل من ورائها وجرائها المفاسد والمضرات. فالشرع جاء لتحقيق المصالح وتكثيرها ولنفي المفاسد وتقليلها. فهذا الذي نصحه الأطباء بالإفطار مخافة أن يتضر أو يتأذى بسبب الصيام، فهذا عليه أن يسمع ويطيع لهؤلاء الناصحين الأطباء من المسلمين ويفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذا سؤال كثيرا ما يرد، وهو أن بعض النساء تتعاطى أدوية وعلاجا لمنع الحيض مخافة أن تفطر في رمضان، فهل يجوز لها ذلك؟ نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحيض أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فما من امرأة إلا ويأتيها الحيض في كل شهر. هذه عادة النساء، عامة النساء يأتيهن الحيض في كل شهر 5 أيام أو 6 أو 7 أو أكثر أو أقل من ذلك، ونادر من النساء من لا تحيض أو لا يأتيها الحيض إلا لحظات أو أيام. فالمرأة تقول الزمان زمان فاضل ورمضان شهر مبارك، فأنا أريد أن أصوم ولا أريد أن أفطر وإن كان ذلك بعذر الحيض، فإن الحيض مانع للمرأة من الصيام ومن الصلاة ومن الطواف بالبيت ومن أن يأتيها زوجها، فتريد أن تشارك المسلمين في الصيام فلا تريد أن يضربها الحيض فتأخذ دواء يمنع الحيض. إذا كان هذا الدواء، نقول إذا كان هذا الدواء غير مضر وغير مؤذن فيجوز لها أن تتعاطاه لما تقدم من القاعدة العامة الشرعية العظيمة، وهي لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يضر بها هذا الدواء ويؤذيها فلا يجوز لها، وإن فعلت تكون آثمة لأنها ألحقت بنفسها الضرر، لكن صيامها يكون صحيحا لأنها صامت وهي طاهر وليس عليها حيض ولا يؤذيها ذلك. ففي هذه الحالة يجوز لها أن تتعاطى الدواء الذي يمنع نزول دم الحيض، وصيامها يكون صحيحا في هذه الحالة، والله تعالى أعلم. سؤال عن حديث، وهو حديث مشهور: صوموا تصحوا. هل هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الحمد لله، هذا الحديث شهير يتداوله كثير من الخطباء والوعاظ والمدرسين الذين يتكلمون عن رمضان وفضائل الصيام وحكم الصيام، يقولون: ومن حكم الصيام وفضائل الصيام أنه سبب لسلامة الأبدان، وقد قال رسول الله: صوموا تصحوا. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، رواه الطبراني وأبو نعيم في كتاب الطب، فهو أشبه بالطب وأشبه بالأطباء وبكلام الأطباء من كلام الأنبياء، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على كلامهم نور، وخاصة نبينا صلى الله عليه وسلم على كلامه نور، وكلامه من جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ومفاتيحه صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله على سائر الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فهذا القول لا يصح عنه من جهة الإسناد، صوموا تصحوا، من جهة إسناده إسناده ضعيف جدا، أي في إسناده من يتهم بالكذب أو هو متروك الحديث عند أهل الحديث. ثم إن المتكلمين بهذا الحديث الناشرين له الذين يذيعونه في الناس يبدأون يتكلمون عليه ويقولون: فعلا الصيام مدرسة لشفاء الأبدان ومستشفى لعافية الأبدان، ولذلك الصائمون يصومون والمستكثرون من الصيام تجد أن أبدانهم سليمة صحيحة والأمراض لا تأتيهم. كما يقولون أيضا في القيام: من يقوم رمضان يكون صحيح البدن ولا يصيبه مثلا الانزلاق الغضروفي أو ما إلى ذلك من الأمراض التي تتكلمون عنها، فيقولون الصيام مستشفى يستشفي الإنسان به، والقيام كذلك مصحة يطلب الإنسان به سلامة صحته وعافيته. فهذا كلام لا يليق، مما يجعل الناس يحولون الصيام والقيام من عبادة إلى طلب مصلحة دنيوية. والله عز وجل فرض الصيام لتحقيق التقوى، الصيام لتحقيق التقوى لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي يقول إن الصيام مدرسة ومستشفى سيصوم بعد ذلك طلبا للشفاء لا طلبا لتقوى الله عز وجل. وكذلك أيضا القيام الذي يقوم وكان يبتغي بذلك وجه الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقوم طلبا للصحة والسلامة. فتتحول العبادة من عبادة خالصة يبتغى بها وجه الله وتقوى الله عز وجل إلى مصلحة مادية دنيوية، وهذا لا يليق. فالحديث لا يصح ولا يجوز لأحد أن يحول العبادات إلى هذه المصالح الدنيوية والعادات، فتخرج عن روحها وتخرج عن عمل القلوب إلى غرض دنيوي محض. والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحة في ديننا وصحة في أبداننا وعافية في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
فتاوى الصائمين لكل المسلمين، لفقه الصوم هيا للعلم مع اليقين. الصوم والصلاة العمرة والزكاة لنحيا مع الحياة دوماً.